بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحيم. قال الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري: ذكر النوع السابع من معرفة أنواع الحديث. النوع السابع من هذا العلم معرفة الصحابة على مراتبهم، فأولهم قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم. ولا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولهم إسلاما، وإنما اختلفوا في بلوغه. والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال البالغين، بحديث عمرو بن عبسة أنه قال: يا رسول الله، من تبعك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، وإذا معه أبو بكر وبلال رضي الله عنهما.
والطبقة يعني كأنه يرى أن أول من أسلم بالاتفاق
أبو بكر.
لا، في أول الكلام علي.
في أول الكلام علي.
قال: لا أعلم خلاف بين أصحاب التواريخ أن عليا. والصحيح عند الجماعة، يعني إذا وقعت معارضة بين علماء الحديث وعلماء التاريخ، ودي مسألة خطيرة جدا، لأنك تجد أن في أحيانا بعض الأدلة، بعض الأحاديث النبوية، يقع التعارض بين المؤرخين والمحدثين، بل أحيانا تضعف أو يتكلم على بعض الروايات لمخالفتها لما اتفق عليه أهل التاريخ. يبقى إيه الموقف؟ أنت مثلا عارفين حديث أم حبيبة عندما قال أبو سفيان عندما أسلم: يا محمد، عندي أجمل العرب، ويعرض عليه زواجه من أم حبيبة، وقد تزوجها قبل الفتح، قبل سبب سفيان. فقالوا: هذا الحديث معلول، هو في صحيح مسلم. قالوا: معلول ليه يا جماعة؟ قالوا: لا، لأن اتفاق علماء السيرة على أن أبا سفيان، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل سبب سفيان. فخلي بالك من إيه، من هذا التعارض. فربما تجد بعض الروايات، لكن طبعا لا شك أن الجمع أسلم، وهذا الذي ذهب إليه النووي والحافظ ابن حجر، وقالوا بأن أبو سفيان لأنه رجل شريف أراد أن يعني يعطي نفسه نوع من الهبة والهدية، وأن يؤكد له العقد، فكان هذا الكلام تأكيدا لعقد سابق، وليس إحداثا لعقد جديد. فهتجد أحيانا في بعض القضايا نوع من التعارض بين الأدلة الصحيحة وبين بعض نقولات التاريخ. لكن أنت لما تيجي تتبع كتب التاريخ، للأسف هتجد أن الكل ينقل من بعضه، الكل ينقل عن بعضه. الطبري لما جه في مقدمة التاريخ ذكر في مقدمة كلمة خطيرة جدا، هي عبارة عن قاعدة في منهجه في الكتاب. قال: أننا ذكرت أسانيد وأحاديث غير راض عنها، لكنها الموجودة.
قد تقرأ في كتابنا ما يستشنع فعلما
نريد. وضرب المثال عن نوح أبي مخنف ونوح بن أبي مريم وجماعة آخرين، أنه نقل عنهم لأنه ده الموجود قدامه. طيب، أنت لما تيجي تبص على أصول كتب التواريخ، إيه أصول التواريخ الإسلامية؟ الطبري رقم واحد، من تاني مسند، الواقدي رقم اثنين، ابن إسحاق ملوش كتاب، ما يعني ينقل في الطبر، ينقل في ايه المسانيد المعتمدة التي اتى المتأخرون ونقلوا عنها. عندك الواقدي، اصل مغازي الواقدي، سير الواقدي، ده منقول بكثرة، بلك كتاب المغازي 3 مجلدات، كتاب السير كبير منقول. فعندك البلاذري في البلدان نفس الكلام، اسانيده مهلهلة، واخد بالك. ياتي المتاخرون، ابن كثير، ايه ماده ابن كثير؟ الطبري، واخد بالك. لكن ابن كثير كان بيعمل حاجه عجيبه جدا، ابن كثير اثناء سياق الأحاديث والأحداث بياخد من الطبري حاجات ويحذف حاجات ولا ينبه. يعني الشيء المستشنع أو الغريب أو المنكر في السياق والمعنى بيشيله، واخد بالك؟ وعلى هذا صار ابن الجوزي في المنتظم، واخد بالك؟ وقات المتأخرون والحافظ ابن حجر وغيره عملوا على أي على هذا المنهج. فكلمة اتفاق المؤرخين منت تجد ان هم اتنين تلاتة والباقي كله ماشي على ايه؟ على ما نقله المتقدمون. اذا العبر عندي بالاسانيد الصحيحة وليس بنقل المؤرخين، الا اذا قالوا والله احنا اتفقنا على ذلك او اجمعنا على ذلك، خلاص في مسألة ايه محل. لكن احيانا بتجد ان في اخبار منقولة بصورة من طريق واحد، مدار الاثر كله على سيف ابن عمر، وسيف ده تقريبا تلت الطبري منه. هتجد ان القصة والحكاية اللي انفرد بالحكاية دي سيف ابن عمر، وذكر قصة طويلة في المسألة دي. طيب وبعدين والحكاية فيها شيء مستشنع، اذا لابد ان تحاكم هذه الامور على اصول الشريعة.
عصر طبعا شفنا كان هو بقايا الصراع من المؤمنين العباسيين، فكان ظروف العصر بتفرض على المصنفين ساعتها في التاريخ بالذات اسلوب معين ان يكون يخشى على نفسه، عشان كده الطبري كتب الحاجات وهو راضي عنها يعني من ضمن ما
تذكر بها. والطبري يعني هو رجل جامع مش محرر في مسألة دي، ولذلك لا يتكلم
هو عصر. يعني اعترفه في بداية التاريخ ان هو يكتب ما يستشنع، يعني كأنه غير راضي عن اشياء كثيرة لكن مضطر اشياء في هذا الكتاب يعني.
بس هو لم يصرح بانه مضطر، هو قال انني اخذت هذه الروايات من هذا الطريق.
لانه يذكر الاسانيد فبيعمل عهد.
لا مش على الاسانيد،
وقال يعني فعلم ان هذا ليس من قبلنا وانما روينا
بالضبط كده. إذن ليه بقى؟ لأن الذين اشتغلوا بهذا الفن مش من علماء الحديث. مش أحمد قال الكلام دوت أن علمين لا أصل لهما السير والمغازي؟ ليه؟ لأن الذي اشتغل بهذه العلوم ليس من علماء الإتقان في الرواية، واخد بالك؟ يعني ابن إسحاق شيخ الباب دوت في حفظه نظر، موسى بن عقبة نفس الكلام وإن كان أعلى حالا، واخد بالك؟ الواقدي أسوأ بكثير جدا. فدول اللي اشتغلوا بعلم السير والمغازي.
لا شان الحكم على لفظ زوج أم حبيبة هذا خطأ وصف وشذوذ أو النكارة تماما؟
لا أنا لا أقول بالضعف، أنا أقول إن هذا الخطاب من باب التأكيد وليس من باب التحريف.
ما هو الحكم على النكارة
ماشي يقول اللي عايز يقوله، لكن إحنا بنقول إن الحديث ثبت في صحيح مسلم وفي وجه الجمع وجه سائغ جدا، فلماذا يضعف حديث في مسلم؟
اللفظ نفسه مش حديث كله، لفظ الزواج
أم هو الكلام الانتقاد على اللفظ دي بس عندي أجمل نساء العرب بس، لكن عندك في غير هذا الحديث حديث كثيرة جدا فيها أم حبيبة زوج مسلم قبل إسلام أبي سفيان، مش في حيث لما جاء أبو سفيان وزار بيت أم حبيبة فطوت الفراش عن أبيها، فده كل يؤكد أن إيه
كتب التاريخ تنزل على قواعد التحديث ولا
نعم
تنزل على قواعد التحديث المحدثين.
طبعا تنزل والقاعدة مضطردة في التواريخ والسير والفضائل كمان. نعم يعني الامر فيها ايسر كثيرا، لان احنا بنتكلم عن التاريخ لان احنا بنثبت احكام شرعية من خلال التاريخ، لكن القضايا الادبية والفضائل كمان اهون.
بالنسبة لما ذكرت الواقدي والبلادري والطبري، بالنسبة للطرفات الكبرى للمسعد
ما هو الوقت؟ ما هو الوقت؟ هو مشكلة ابن سعد في الوقت. هو إيه اللي خلى ابن سعد يعني درجته تنزل في الجرح العديل كمان؟ لأنه استقى علمه من الوقت. هو كان كاتب بتاعه، كان شغال كاتب له، واخد بالك؟ يعني إيه مش تلميذ كمان، ده أقل من تلميذ، أنت واخد بالك؟ فكل مادة ابن سعد واخد من الوقت. نعم.
والطبقة الثانية من الصحابة أصحاب دار الندوة، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة. والطبقة الثالثة من الصحابة المهاجرة إلى الحبشة. والطبقة الرابعة من الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، يقال فلان عقبي وفلان عقبي. والطبقة الخامسة من الصحابة أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار، والطبقة السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يدخلوا المدينة.
قباء أو قباء؟ يلا صح قباء.
الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يدخلوا المدينة ويبنى المسجد. والطبقة السابعة أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والطبقة الثامنة المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. والطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكانت بيعة الرضوان بالحديبية ولما صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة وصالح كفار قريش على أن يعتمر من العام المقبل. والحديبية بئر وكانت الشجرة بالقرب من البئر ثم إن الشجرة فقدت بعد ذلك فلم توجد وقالوا إن السيول ذهبت بها. فقال سعيد بن المسيب رضي سمعت أبي وكان من أصحاب الشجرة يقول قد طلبناها غير مرة فلم نجدها.
لكن نذكر أن عمر هو الذي أمر بقطعها
حتى. فأما ما يذكره عوام الحجيج أنها شجرة بين منى ومكة فإنه خطأ فاحش. والطبقة العاشرة من الصحابة المهاجرة بين الحديبية والفتح منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم وفيهم كثرة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غنم خيبر قصدوه من كل ناحية مهاجرين فكان يعطيهم. والطبقة الحادي عشرة فهم الذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة من قريش منهم من أسلم طائعا ومنهم من اتقى السيف ثم تغير والله أعلم بما أضمروا واعتقدوا. ثم الطبقة الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها وعدادهم في الصحابة منهم السائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة بن أبي فإن قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لهما ولجماعة يطول الكتاب بذكرهم ومنهم.
طبعا كما تواتر في السنة النبوية أو ورد بصورة مستفيضة أن كل غلام كان يولد يؤتى به مسلم فيبركه إما يحنكه وإما أن يجلس في حجره. وعندك حديث أم محصن عندما أتي بصبي فبال على حجره فدي كانت ايه عادة العرب قديما او عادة المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يؤتى بالصبي من باب التبرك.
ومنهم ابو الطفيل عامر بن واثلة
لا يجوز للحق النبي فقط
طبعا
وابو جحيفة وهب بن عبد الله فانهما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وعند زمزم. وقد صحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا هجرة بعد الفتح وانما هو جهاد ونية. قال الحاكم هذا باب لو استقصيت فيه بأسانيد وروايات لصار كتابا على حدة. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم تفرقوا وسكنوا بلادا شاسعة فماتوا في أماكن شتى. وهذا الباب يجمع أنواعا من العلوم غير أني دللت على كل نوع منه على ما حضرني في الوقت. ومن تبحر في معرفة الصحابة فهو حافظ كامل الحفظ. فقد رأيت جماعة من مشايخنا يروون الحديث المرسل عن تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوهمونه صحابيا وربما رووا المسند عن صحابي فيتوهمونه تابعيا.
طبعا هذا التقسيم والطبقات دي بقى محل اجتهاد عند العلماء. يعني هنا الحاكم جعلهم 12 طبقة تجد ان كل مصنف بيقلل هذا العدد. يعني ابن سعد عمله 5 طبقات الذهبي اقل من كده بعضهم جعلهم طبقتين السابقون الاولون ومن اتى بعد السابقين الاولين لكن وفي كل فضل. طبعا في بقى مسائل حديثية لابد من طرحها اثناء الدراسة للصحابي وهي أولا كيف تثبت الصحبة للصحابي. دي طبعا هي أكبر مسألة بنتعرض لها في علم الحديث لأن أنت على هذا الإثبات بتثبت أنه ده صحابي أو تابعي. وعلى ذلك الحديث إما حديث متصل أو حديث مرسل، مبني ده كله على إيه؟ على إثبات الصحبة له. إذن فلا بد من دليل صحيح لإثبات الصحابي. لازم ترجع في الترجمة لكتب الحديث المسندة، لكتب الصحابة المسندة، لازم في هذا الباب. يعني عندك في أصول مهمة جدا، هذه الأصول بتعتمد عليها في إثبات الصحبة للصحابي. زي إيه؟ زي مثلا الأحد والمثاني لابن أبي عاصم، ده هم جدا في إثبات الصحبة، لأن ابن أبي عاصم صنف الكتاب وأراد أن يدلل بالأدلة المسندة على أن ده صحابي. معرفة الصحابة لأبي نعيم، لكن هذا كتاب يعزوه عمل، يعني كنا جبنا مخطوطاته وأردنا أن نحقق الكتاب لأنه مليء بالتصحيفات، مصحف أي مليء بالتصحيفات. هو عاد كمان عادل قال لي أنا مش راضي عنه بلد، لأنه تعجل فيه جدا وأخرجه بغير تثبت، فمليء بالتصحيفات. فلذلك ممكن أن هذا الكتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم حاول أنك تقتني نسخة مخطوطة لوجود خلل في النسخة المطبوعة لست مجلدات. في معرفة الصحابة أو معجم الصحابة للبغوي، ده مطبوعة في 5 مجلدات في قطر، وفي بشرة صرة أن الحمد لله يعني علمت أن كتاب التقاسيم الأنواع طبع في قطر، احنا كنا بنجمع مخطوطاته وأنا جبت 4 نسخ مخطوطة، فعلمت أن كتاب حاليا في الطباعة التقاسيم والأنواع لابن حبان، كتاب ضخم يعني، بس مش يعني معمول بطريقة مختصرة، أظن في 5 مجلدات فقط. الشاهد يا أخواني أن أنت بتحاول أنك تجمع الكتب المسندة في إثبات الصحبة، ماشي. طبعا الحافظ ابن حجر في الإصابة وابن الأثير في الأسد متأخر، بينقل عن المتقدمين. طبعا كتاب ابن مندة مش موجود، ابن مندة مفقود إلى الآن، لا وجود له. نعم. إذا لم تجد بقى بترجع لمسانيد الصحابة، كتب المسانيد. إذا كان الصحابي مقل ترجع لمسانيد المقلين، زي كتاب إيه؟ أهم كتاب في مسانيد المقلين مسند ابن أبي شيبة، مسند ابن مش المصنف. فتعتني بالكتب المسندة، يعني مثلا معجم الطبراني الكبير مرجع في المسألة ديت، لأنك أنت عايز اسم الصحابي دوت، ارجع للمسند بتاعه، موجود ولا مش موجود؟ لو موجود اقرأ حديثه، هل روى حديثا في إثبات السماع ولا ما فيش إثبات السماع، صح السند إليه ولا مصح السند إليه. المهم أنك إيه بترجع دائما مش فقط لكتب الصحابة، لا، أولا لكتب المسانيد وما ترجم للصحابة في مصنفاتهم. ممكن بقى تستأنس بكلام الحافظ ابن حجر، لأنه ممكن يجيب لك إسناد فجأة كده من كتاب متأخر، ودي من الفلتات، ماشي. كذلك كتاب إتحاف المهر الحافظ ابن حجر يبقى مرجع أيضا لمعرفة المسانيد. ما مسند أحمد مش يعني طبعا داخل معنا في العمل، لكن أحيانا يبقى صحابي مقل مش معروف ولو ذكر في كتب مسندة، ففي ناس مجمعين المسانيد المقلة
على بعضها في مكان واحد.
نعم. طبعا المسند طبعا بينفع في هذا البلد ده شك، وتحف المهر مو تحف المهر جايب لك المسند بس بطريقة سهلة. نعم. لو ثبت حديث هذا الحديث ثبت الإسناد وقال في الصحابي سمعت رسول الله، بدأ دليل عليه على أنه صحابي
مع ثقته
يعني مع ثقته
يعني مهمة تابعية وأنه صحابي.
لا، لو هو قال سمعت رسول الله،
مش سمعت رسول الله،
ها؟
ممكن يكون مثلا من التابعين
لا، هيبقى صحاب زي ده
شحن. لا يعني يروي قصة، يعني يروي قصة يعني.
لا أنا قلت إيه سمعته، لكن روى قصة مرسلة، هيبقى فيه خلل هنا. ما أنا بقول إيه، بقول أتى بإسناد يثبت سماعه، واخد بالك، دي تؤكد لك. مو إيه اللي خلى العلماء يبنون أحكامهم على إن ده صحابه ده تابعي؟ هو ده الأصل، واخد بالك ثبت النص وقال فيه سمعت بقى صحابي
يعني لا يبحث في جرح ولا تعديل ان قال سمعت
انتهى بقى خلاص
يعني هذا العصر هذا العصر كان يعني اصلا يعني
تزكية الله لهم
ما انا اخد بالي الصحابة ماشي مفيش كلام فيهم لكن واحد قرأ ادعى الصحبة مثلا بأن قال سمعت او رأيت او كذا يقبل منه بلا بحث
طبعا لا بعد ثبوت السند اليه اذا ثبت السند اليه بالك انت عندك الحافظ ابن حجر لما جه في مقدمه الاصابه قال لك طرق اثبات الصحبه قال لك اول حاجه ان يثبت بالنص الصحيح انه سمع رسول الله او ذكر في حديث عرضا ثم جاء رجل من اهل نجد مثلا وقال كذا وكذا ذكر في الحديث او قال سمعت دي الادله حتى قالوا او نص عالم او استفيض انه من الصحابه دي ادله اثبات الصحبه ماشي اذا لم يثبت اي دليل من هذه الادله خلاص هينزل من الصحابي للتابعي وده اللي عمله الذهبي في كتاب التجريد كتاب التجريد زي التقريب كده على وزن يعني نفس المنهج تقريب التهذيب بيعمل ايه بيجيب لك الترجمه في كلمتين التجريد نفس الكلمه نفس المعنى بيجيب لك اثبات الصحبه في كلمه صحابي ولا مش صحابي بس فده بيديك يعني ايه ترجيح للذهبي والله انا اداه الاجتهاديه ضعفت تعرف مين ده وده حاله ايه صحابي ولا تابعي روح للذهبي وخلاص صرح نفسك هو تتبع اسماء الصحابه وتوسع في الترجمه وفي النهايه رجح لك انت عايز تعرف ان ده صحابي ولا غير صحابي روح للتجريد لمن فقد الاله نعم لكن طالما في كهرباء من الاله دلوقتي بقت كمبيوتر مش البحث
الكتب
لا مش الكتب في الكمبيوتر هو ال
يعني
فده ده اول مساله اثبات الصحبه ثانيا موضوع الـ طبعا اذا ثبتت الصحبه اصبح مزكى على الاطلاق واخد بالك لا يحتاج الى تنصيص احمد او البخاري انه ده ثقه ولا امام لا يحتاج واخد بالك طب هذا الكلام هل يشمل كل الصحابه ام يشمل من كان متقدما من السابقين الاولين فقط لا شك انه يشمل الجميع هل هذه التزكية تشمل جميع الصحابة حتى من رآه ولم يرو عنه شيئا ولا فقط متضمنة للصحابي الذي ثبتت له ملازمة ومعرفة وتزكية
تثبت يا شيخنا الضبط والثقة ولا الثقة بس
يعني ايه معنى الضبط والثقة لان طالما انه قيل انه صحابي خلاص ارتفع عن حد الثقة كمان
يعني الضبط يعني لا يخطئ في
الرواية كده اصلا طالما قلنا انه صحابي تضمنت اعلى درجات التزكية
ضبطا
وضبطا ليه لان ربنا زكاهم بالترضية كمان رضي الله عنهم ورضوا عنه
يعني لا يشار الى الضبط مثلا في مسألة خلاف بين الصحابة في المسألة الواحدة في الرواية الواحدة مثلا
عند التعارض ربما يهم الشيء لكن احنا بنقول ايه بنقول انه راوي ناقل واخد بالك فلما ثبتت له التزكية الربانية والنبوية واخد بالك خلاص يعني عندما قال في الحديث خير الناس قرني فهذه التزكية انما وقعت للناس وليس للقرن في حد ذاته القرن مش مزكى في ذاته انما زكي القرن لمن كان فيه واخد بالك لان في الروايات خير الناس قرني خيركم قرني طبعا المشكله خير القرن دي فيها عليها اشكال شويه واخد بالك لكن شايف انها مش معلوله واخد بالك لكن على كل الاعتبارات ان لا نزاع على ان التفضيل لخيريه الناس الذين عاشوا في هذه القرون الثلاثه الاولى واخد بالك وفي الحديث الاخر يغزو اناس يغزو فئه من امتي يعني يستفتحون فيفتح لهم فيقول أفيكم من صاحب رسول الله فيفتح لهم حتى يقول أفيكم من صاحب رسول الله فده دل على أن حتى اللي عاش معهم كمان حتى اللي صاحبهم اللي هم التابعين ده احنا يعني في عندنا نوع من التساهل مع التابعين نقول أن التابعية إذا روى حديثا ولم يعرف بجرح ولا تعديل وروى عنه جماعة حديث مقبول واخد بالك من دوت يعني تابعي ليس فيه جرح ولا تعديل وروى عنه جماعة يقبل حديثه وده فعل البخاري ومسلم ليه لندرة الكذب في هذا الطبق ولنقائها وصفائها، ولأنها يعني باشرت دعوة الصحابة. فده مع مين؟ مع التابعي، فكيف بالصحابي؟ طبعا هذا الكلام يقال الآن، لأن في بعض العبارات التي تقال على أن التزكية فقط للسابقين الأولين وليس لمن أتى بعدهم. يعني أنا فوجئت أن كنت أقرأ في أحد الإخوة بقرأ في كتاب شرح منة الرحمن للشيخ ياسر البرهامي، فوجدت عبارة عجيبة جدا في الكتاب، أن التزكية ليست لكل الصحابة إنما للسابقين الأولين فقط. ما أعرفش كتاب ده موجود هنا، كتاب بينا موجود هنا. نقرأ العبارة دي بس، لأن أنا يعني
شرح منة ولا
شرح منة
ما هو أي ضبط السابقين الأولين؟ يعني أي ضبط
اللي هم الذين الهجرة الأولى والثانية الذين هاجروا إلى المدينة،
يعني ضبط فتح مكة يعني؟
آه قبل فتح مكة وقبل ذلك كمان،
قبل
ذلك يعني تقريبا ثلاث أربع أصحاب مش دخلوا في المسألة دي، لأن الغالبية أسلموا بعد كده.
حاجة الوباء مثلا دخل فيها أصحاب كتير.
نعم
حاجة الوداع دخل فيها أصحاب كتير.
لا معظم يعني إجمالي الصحابة أكثر من ثلاثة أربعة الصحابة جي بعد فتح مكة، بعد حجة الوداع. العدد الكبير كعدد يعني. إذا كان عمل وفاة كان عمل وفود. دول لا بتخش، مش فرض، دول بتخش. اترك يا محمود المسألة دي.
قال نقول أما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فلا شك في سبقهم، كما قال سبحانه وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله أعلى وأعلم. وهؤلاء السابقون هم أفضل السابقين من هذه الأمة، ويوجد سابقون بعدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابقون. وقال تعالى عن السابقين المقربين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، والراجح أنهما كليهما من هذه الأمة، أي ثلة من الأولين من هذه الأمة وقليل من الآخرين من هذه الأمة. وأما في أصحاب اليمين فقال تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ويظهر بذلك أن التفضيل بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إنما هو للمجموع، لمجموع الصحابة على مجموع التابعين، ومجموع التابعين على مجموع تابع التابعين، ومجموع تابع التابعين على من يأتي بعدهم. أما أن يكون التفضيل لكل واحد منهم فهذا لا يلزم من الأدلة، والله أعلى وأعلم.
تفضيل عموم وليس تفضيل أحد،
إن قد يكون هناك تابعي أفضل من صحابي الصغير مثلا.
أيوة.
فلا شك أنه كان في من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من قال الله تعالى فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، والظاهر أنهم ليسوا منافقين النفاق الأكبر، ولكن فيهم خصال النفاق، ولقد كان النفاق الأصغر موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وكذلك وجد فيهم من ارتكب الكبائر فلا يصح تفضيله.
هم الضمير على مين؟
نعم
الضمير على مين فيهم؟ على الصحابة.
فلا يصح تفضيل كل واحد من هؤلاء على أفاضل الأمة الذين أتوا بعد ذلك من التابعين وتابع التابعين، فمن بعدهم من أئمة الأمة، والله أعلى وأعلم. وقد كان في المجتمع المسلم في المدينة جميع الأنواع، المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار، ومن فيه شعبة من النفاق، ومن هو مؤمن الإيمان الواجب، ومن هو مؤمن الإيمان الكامل المستحب بعد ذلك، وسوف يوجد في المسلمين كذلك هذه النوعيات. فالصحيح في ذلك تفضيل مجموع الصحابة على مجموع من يأتي من بعدهم، وكذا مجموع التابعين ومجموع تابعي التابعين. أما السابقون الذين وصف الله تعالى صدقهم وسبقهم من الصحابة فلا شك أنهم أسبق من السابقين من غيرهم، والله أعلى وأعلم.
إذن التفضيل هنا تفضيل جنس وليس تفضيل أحد، يعني لا أستطيع أن أقول أن أبا سفيان أفضل من المسيب ولا سعيد بن جبير.
لكن وارد العكس
محتمل
على الكلام ده كده.
العكس إيه؟
يعني هنا الكلام اللي هو الكلام العموم دول يدل على أنه وارد أن حد من المتأخرين أو من بعد جيل الصحابة يكون أفضل من أحد من الصحابة.
ده صريح الكلام، ده صريح الكلام أن هنا التفضيل تفضيل جنس وليس تفضيل أحد. يعني لا تستطيع أن تفضل من أسلم بعد الفتح على الخصوص كمان على جلة التابعين، يعني هند بنت عدة وكبار الصحابة وعين بن حصن وغيرهم، هذا إذا على هذا القول لا يفضل أبدا، وإنما يفضل عليه أفاضل التابعين. وطبعا هذا خلاف مذهب الجميع، وهذا قول الشيعة، قول الشيعة للأسف، يعني هذا القول هو قول الشيعة، بل هو المدخل الذي من أجله طعن في الصحابة، ده مدخل طعن في الصحابة. قالوا احنا ايه اللي ضمننا ان دول كانوا مش منافقين عشان نقبل حديث عمرو بن العاص؟ وخالد بن هو دخل في الكلام دوت، خالد ده اصلا في العام السابع او في العام السادس من الهجرة، عفوا في بعد الهجرة، بعد الهجرة يعني كان في كام؟
بعد الحديبية،
بعد الحديبية ايوه في العام السابع صحيح. فإذا خالد وليد وعمرو بن العاص والناس دي مش داخلين معنا في المسألة ديت، هذول مش من السابقين الأولين، فهؤلاء ليسوا من ليسوا أفضل من علماء التابعين. دي إشكالية ليه؟ لأن في هنا وسمة نفاق، هذه أكبر مصيبة، إن إحنا يعني يغرس هذا الكلام في عقول الشباب، يبقى نفتح باب التشيع بطريقة، لأن أكبر شبهة للشيعة هذه الشبهة.
المشكلة برضه هنا إيه؟ نفس الموضوع دوت، سيد قطب سب هند سب فظيع، قال هذه اللبؤة ما كانت لتعرف الإسلام، وقال معاوية بريء من الإسلام.
أنا بقول لك بص بص دي القاعدة،
عشان التفضيل من الصحابة
دي القاعدة، إن إحنا بهذه الطريقة لن يسلم لساننا من النيل من الصحابة ممن أتى بعد الهجرة، بعد الهجرة المدينة، ليه؟ ما دولوش من السابقين. إذا مين السابقين؟ هم يبقى إيه؟ العهد المكي الذين أسلموا في مكة، من أتى بعد ذلك خاصة، كل بقى كل من عدي سنة من سنة الهجرة كل ما الطعن يزداد، دي إشكالية في المنهج. وطبعا هذا مخالف لما اتفق عليه الجمهور، إن تفضيل الصحابة تفضيل أفراد، وهذا نص عليه عند العلماء، علماء العقيدة، أنهم مفضلون بأفرادهم، حتى نصوا على مسميات، مش لما قالوا إن يوم من أيام معاوية خير من عمر عز أهله، يعني نص بالأفراد هنا على اعتبار إيه؟ إن لا، إحنا بنفضل أفراد الصحابة حتى اللي أسلم من المؤلفة قلوبهم أفضل من كبار التابعين.
الحمد لله. نص النبي على تفضيل أويس القرني على التابعين وليس على بعض الصحابة كمان.
طبعا
أويس القرني قال على التابعين. ولو كان أفضل من بعض الصحابة لنص.
يعني أفضل التابعين أويس، لكن لا يصل إلى مرتبة الصحابة.
مش هذا بل في دليل في السنة إن الصحابي اللي هو أبو ذر لما سب الصحابي كان فرد، سب فردا، فالنبي قال إيه؟ لا تسبوا أصحابك.
ما فيش نص يفصل هذا التفصيل.
نص عم يقول بالخصوص
هذا النص.
أقصد هذا يعني
أقصد
يا شيخنا أقصد بهذا النص إن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة فردا، فلما وقع السب لفرد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من كل هذا.
جميع النصوص الواردة في القرآن والسنة لم تفصل بين سابق ولاحق، متقدم ومتأخر، بل التقديم جملة، محمد رسول الله والذين معه، مش الذين دي اسم رسول يدل على العموم،
التسبيقات والفئات والسابقون الأولين
والذين تبعون بإحسان،
والذين تبعون بإحسان
فين كمل الآية؟ رضي الله عنه، ضمير هنا على مين؟ على السابقين ولا على السابقين ومن تبعهم؟
الرضا جاء على الجميع،
رضا على الجميع هو. فانت بأي دليل؟ انا عايز اعرف انت كيف بتفتح باب التشيع في البلد؟ البلد دي مشكله.
اللي فتح ممكن اجيب لك كلام سيد قطب.
سيد قطب بعد معروف كلامه، انا مش بكلم سيد قطب، يعني ليس بعالم عقيده عشان احكمه، انا بحكم رجل يكتب في العقيده، ما تخشش ده مع دوت. البلد نعم.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم تدل على الترتيب حتى في الخيريه.
بالضبط لا شك. نعم.
بس القرون دي توسع ممكن يعني ينفذ منها.
لا وقال خير القرون قرني ثم.
اصل لفظ القرون دي منتقد شويه البعض بينتقده او بيعله. واخد بالك؟ لكن النص الأقوى خير الناس قرني الذي لا المتفق عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم.
أنا أقصد أنه ثم تدل على الترتيب كمان حتى في الخير.
آه طبعا لا شك. لا شك. تفضل.
النوع الثامن.
آه.
ذكر النوع الثامن من علوم الحديث. النوع الثامن من هذا العلم معرفة المراسيل المختلفة في الاحتجاج بها. وهذا نوع من علم الحديث صعب قل من يهتدي إليه إلا المتبحر في هذا العلم. فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول الدمشقي، ومن أهل البصرة عن الحسن بن أبي الحسن، ومن أهل الكوفة
البصري،
ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي. وقد يروى الحديث بعد الحديث عن غير من التابعين إلا أن الغلبة لرواياتهم وأصحها مراسيل سعيد بن المسيب. والدليل على أن عليه أن سعيدا من أولاد الصحابة، فإن أباه المسيب بن حزن من أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان. وقد أدرك سعيد عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير إلى آخر العشرة، وليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم. ثم مع هذا فإنه فقيه أهل الحجاز ومفتيهم، وأول فقهاء السبعة الذين يعد مالك بن أنس إجماعهم إجماع كافة الناس. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول، سمعت العباس الدوري يقول، سمعت يحيى بن معين يقول أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. وأيضا فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره، فهذه صفة المراسيل عند أهل الحديث.
إذن الأصل أن المرسيل ضعيفة، لكن استثني من ذلك بعض المراسيل لأسباب وعلل وشروط.
قوية.
ومع ذلك هل نقول بأن مرسل سعيد حجة؟ أبدا. إحنا بنقول قابلناها لأننا وجدناها مسندة. أنت واخد بالك؟ يعني إذا لم توجد مسندة فليست بحجة في ذاتها. يعني أحمد عندما قال أقبل مراسيل سعيد فإنها صحاح، قال تتبعناها فوجدناها مسندة من وجه آخر، إذن هنا القبول عليه زي الحديث الحسن بطرقه. إحنا قابلنا طريق، واخد بالك، لوجود طريق تاني. نفس القضية هنا، قبلنا مراسيل سعيد وهي مرسلة لاعتضادها بمسند آخر، فلكن الانفراد المرسل بهذا الحديث لا يحتج به.
هل ورد أو جاء انفراد لمراسيل سعيد من المسيب؟
كثير طبعا.
ما الإمام أحمد والقول والأئمة الآخرون تتبعناه
على الجملة،
مش حديث
على الجملة. يعني مثلا سعيد يكثر عن عمر بن الخطاب وهو عنه مرسل، حديثه عن عمر بن الخطاب مرسل، هتجد ان في كثير من الأقضيات انفرد بها، ليس لها يعني نظير في المسندات، لكن على الغالب ان معظم مراسيله مسندة من وجه اخر. نعم.
يعني يدخل في المراسيل أقضيات عمر بهذا المعنى، نقل أقضيات عمر يدخل في المراسيل
اللي... وده مرسل خفي، نمسخ فيه، لأنه في اختلاف أصلا هل سمع من عمر أو لم يسمع. طبعا في نوع من السماع، لكنه مش كان صغيرا عندما مات عمر، كان عمر 8 سنين. نعم.
قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلة قال وجدت بخط أبي قال حدثنا الحسن بن عيسى مولى بن المبارك
ابن المبارك قال قال حدثت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش عن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن. فقلت لابن المبارك أنه ليس عنه إسناد. فقال إن عاصما يحتمل له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه. قال الحاكم فأما مشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل
عاصم. هذا هو عاصم أظنه أعلى الطبقات. هذه عاصم ابن أبي النجود مش الأحول.
أيوه أبو بكر بن عياش شعبة عن عاصم. مش أبو بكر بن عياش شعبة؟ شعبة؟
هو أبو بكر بن عياش هو شعبة.
نعم.
قال الحاكم فأما مشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل الحديث عن التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء فإنه عندهم مرسل محتج به، وليس كذلك عندنا، فإن مرسل أتباع التابعين عندنا معضل وسيأتي ذكره وشرحه بعد هذا إن شاء الله عز وجل. قال سمعت أبا عبد الله محمد بن محمد بن عبيد الله الواعد يقول سمعت عبد الله بن عدي بن عبد الله يقول سمعت أحمد بن محمد بن الحسن يقول سمعت محمد بن يزيد الواسطي يقول سمعت يزيد بن هارون يقول قلت لحماد بن زيد يا أبا إسماعيل هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال بلى. ألم تسمع إلى قول الله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ فهذا في من رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياه. قال الحاكم ففي هذا النص دليل على أن العلم المحتج به هو المسموع غير المرسلين. هذا من الكتاب. وأما من السنة فحدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن لحين الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال حدثنا ضرار بن صرد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والحديث المشهور المستفيد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها.
نعم.